ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوبا ومرغوبا كل من سألنا الدعاء. اللهم اصرف عنا عين العائن، وحسد الحاسد، وسحر الساحر، ومكر الماكر، وردنا إليك مردا جميلا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات والفتاوى، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها، ومع اللقاء 64 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها عنوانها: خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 21 في رحابها. هذا وقد وصلنا إلى العلامة 14 من معتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان بأن أهل الكبائر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين وهم في مشيئة الله تعالى وحكمه، إن شاء غفر لهم وعاف عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة من الموحدين أنه في مشيئة الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهم بذلك يختلفون مع الخوارج جزاكم الله خير، ومع المرجئة. فالخوارج يكفرون بالذنب، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر خارج عن ملة الإسلام، هو في الآخرة من المخلدين في النار. ومرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لأن الإرجاء يعني لا يضر، جزاكم الله خير، مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان في القلب. وإذن كل أعمال الإيمان إن تركت فلا يؤثر على الإيمان عند المرجئة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأن الوسطية هي الدليل، هي الفهم السديد للكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط. فالإفراط غلو وتشدد بلا دليل وهو سيء، والتفريط إهمال وتسيب وتسيب بعيد عن الأدلة وهو أيضا سيئة. فتأتي السنة وتأتي الوسطية حسنة بين سيئتين. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مبينا هذه العقيدة في مرتكب الكبيرة، قال: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذه المسألة من المسائل العظام في معتقد أهل السنة والجماعة، وعليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح. تعالوا بنا نقف أمام بعض هذه الأدلة لنجلي هذه العقيدة المهمة. فمن الأدلة ما جاء على مائدة سورة النساء في الآية 48، قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام المروزي رحمه الله تعالى: حكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك، يعني إذا مات غير تائب منه، يعني المشرك إن مات على الشرك ولم يتب فلا غفران، هو مخلد في النار، لقول الله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا الكافر المشرك إن انتهى عن الكفر وانتهى عن الشرك وتاب ودخل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. إذن الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إمتى؟ يوم القيامة، مش في الدنيا. في الدنيا المشرك الكافر الملحد المرتد المنافق نفاق أكبر، كل هؤلاء إن تابوا وعادوا للإسلام قبلهم الله تعالى وبدلت السيئات إلى حسنات، لأن النبي قال: الإسلام يجب ما قبله. وفي الآية قال تعالى مخاطبا نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كما على مائدة الأنفال آية 38: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي ينتهوا عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف، يعني الماضي يغفر. فهذه الآية عمدة في هذا الباب، أن الله تعالى يغفر للمشرك في الدنيا إن تاب وعاد للإسلام، أما إن مات على الشرك لا يغفر له ومخلد في النار باتفاق. طيب، في بقى ما دون الشرك من الذنوب كالكبائر: زنا، ربا، سرقة، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، إلى آخر الكبائر التي توعد الله عليها إما بالغضب أو اللعن أو حد لا حدا، يعني عقوبة معينة، فدي بتسمى الكبيرة. كما قال العلماء في حد الكبيرة: هي كل ذنب عليه حد في الكتاب أو السنة. الحد يعني العقوبة، يعني مثلا السرقة لها حد قطع اليد، الزنا له حد، إن كان محصنا يبقى الرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن يبقى الجلد 100 جلدة، كذلك القذف له حد، الجلد 80 جلدة، إلى آخر الحدود. كذلك شرب الخمر له حد وهو الجلد، يتفاوت في العدد وفق القاضي أو ولي الأمر. على كل، يبقى أول ضابط للكبيرة هي كل ذنب عليه حد في الكتاب أو السنة. الحد يعني العقوبة المحددة المقررة، أو ترتب على هذا الذنب غضب من الله تعالى أو من رسول الله، أو ترتب على هذا الذنب لعن من الله أو من الرسول أو من الناس أجمعين. إذن كل ذنب ترتب عليه حد أو في غضب أو في لعن يبقى كبير. الحد الرابع أن يترتب عليه العذاب في الآخر، يترتب عليه إيش؟ العقوبة والعذاب في الآخر، فدي كبيرة. إذن مرتكب الكبيرة دون الشرك، لذلك هو في المشيئة بنص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على الشرك خلد في النار ولا مغفرة، إنما إن تاب في الدنيا وأسلم قبله الله. طيب قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى ما دون ذلك تدخل فين؟ الكبائر لأهل التوحيد. فكل موحد ارتكب كبائر ومات بلا توبة يدخل في المشيئة. يعني المشيئة يعني حكمه إلى الله تعالى، قد يعفو الله عنه برحمته أو يعذبه بعدله على تلك الكبائر التي اقترف. طيب يبقى ده الدليل الأول على أن مرتكب الكبيرة الموحد في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا وإن شاء عذب وإن شاء عذب. من الأدلة أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند الإمام مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. مرة ثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. مدام عندك أصل التوحيد المثمر للعمل وما عندكش لا شك ولا ارتياب حتى وإن اقترفت الذنوب من كبائرها، إن مت على ذلك دخلت الجنة. يعني حضرتك بيبين لك إن ما دمت موحدا فلن تخلد في النار حتى وإن اقترفت الكثير من الكبائر ولم تتب، فأنت في المشيئة. قد يشاء الله أن يعذبك على بعض ذنوبك لكن المآل إلى الجنة، وقد يشاء أن يعفو عنك بداية فلا عذاب، وهكذا. كذلك جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل عندما كان رضيف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال له النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، أو كما قال النبي ما دمت موحدا وما أشركت بالله شيئا حتى وإن اقترفت الذنوب فأبشر بخير. فالله لا يعذب موحدا، أي لا يعذبه بالخلد في النار، لكن قد يعذب تطهيرا على بعض الذنوب، لكن المآل إلى الجنة. ليه يا إخوة؟ لا يخلد في النار موحد، إنما الخلد في النار للكفار بطوائفهم وبأنواعهم، من مات كافرا خلد في النار باتفاق، خلد في النار باتفاق. ليه؟ لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، حرم الجنة على الكافرين. فحديث معاذ بن جبل يؤكد على هذه العقيدة، يؤكد على هذه العقيدة. أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك أو لو بلغت ذنوبك عنان السماء. تخيل بقى عنان السماء يعني ارتفاع السحب، إن العنان هي السحب. شوف الارتفاع ده، يعني ذنوبك من الأرض إلى مسافة ارتفاع تلك السحب. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. وكلمة قراب تنطق بالضم كما تنطق بالكسر، يعني لك أن تقول بقراب الأرض خطايا أو بقراب الأرض خطايا، والقراءتان صحيحتان، والمعنى ملء الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال النبي عن ربه جل وعلا. يعني لو ذنوبك ملء الأرض، أهم شيء جئت موحدا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكنت مستقيما على مدلول لا إله إلا العبودية لله، لكن أخطأت وأذنبت، فالله عز وجل يأتيك يوم القيامة بقرابها مغفرة. فده أيضا من الأدلة الصريحة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. أيضا في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه، أن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: أي أبو ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية لما كرر أبو ذر أكثر من مرة كررها عليه النبي ثم قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أن في أبي ذر، رغم أن في أبي ذر. وده حجة قاطعة لمذهب أهل السنة والجماعة في باب حكم مرتكب الكبير، في باب حكم مرتكب الكبير. فأصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار. ليه؟ لأنهم في المشيئة، إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب سبحانه جل وعلا. فإذا أهل القبلة حتى وإن اقترفوا الكبائر فمآلهم الخلد في الجنة، قد يعذبون على بعض كبائرهم تطهيرا، إنما المآل إلى الجنة. ولذلك قال هذا النبي لأبي ذر، فقال: رغم أن في أبي ذر. الله أكبر. ليه طبعا النبي قال هذا؟ لأن أبا ذر استبعد دخول الزاني أو السارق الجنة، طبعا ده من شدة خشيته، كيف يزني ويدخل الجنة، استبعد دي. شوف البيئة دي والجيل ده اللي تربى عليه النبي، يعني كان عندهم حساسية عجيبة. فلما استبعد ضبط النبي المنهج، قال: رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. وطبعا لماذا استبعد أبو ذر هذا؟ لأن في نص آخر النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهو جمع الأدلة، قال: طيب هنا نفى الإيمان عن الزاني وعن السارق، فكيف يدخل الجنة؟ طبعا نقول النفي هنا اسمه نفي الكمال مش نفي الصحة. يعني إيه؟ يعني قلنا من معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمعصية تنقص الإيمان مش تبطله، ما دامت دون الكفر ودون الشرك فهي تنقص الإيمان فقط. فمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي أنه حال زناه نقص إيمانه، فلم يكن كامل الإيمان للمعصية. وكذلك السارق، عشان نعرف برضو أن الصحابة أو أهل العلم عامة لا يتكلمون إلا بأدلة، قد يفهم البعض الدليل على غير الفهم الصحيح، لكنه في باب الاجتهاد هو مجتهد إن كان من العلماء، فاجتهاده هذا يدور بين الأجرين وبين الأجر، إن أخطأ له أجر وهو أجر الاجتهاد، وإن أصاب له أجران. ومن ميزة جيل الصحابة وجود النبي بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذلك إذا أخطأ مخطئهم لا يقر على الخطأ، الوحي يصوب على طول، كتاب السنة يصوب هذا الخطأ. ولذلك لما استبعد أبو ذر رضي الله عنه أرضاه أن الزاني أو السارق يدخل الجنة، النبي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر رضي الله عن أبي ذر. لذلك أبو ذر لما النبي قال له كده خرج معناه ليه؟ رغم أنف أبي ذر، رغم يعني معناه رجع عن إيه؟ عن القول الأول خلاص، يعني أنا كنت فاهم فهما خلاف النص، أنا فهمت النص إيه على غير وجهه، فالآن اتظبط الفهم، فخرج مع النبي يقول رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. وده انقياد تام للحق، وده بيعلمنا ميزة مهمة قوي، إن أنت يجب كمسلم أن تنقاد للحق حتى وإن خالف هواك، حتى وإن خالف هواك، حتى وإن جاءك من عدو. إنما إحنا في زمن سبحان الله إخوة بنجد إن الهوى يسيطر والحقد يغير، فتجد مثلا الحاقد الحقد من ثماره الخبيثة إن هو بيعمل بصر ويعمل بصير، فالحاقد لا يرى الحق ولا يرى الخير ولا يرى الحسنات لمخالفه، فتجد الحاقد دائما أبدا يكذب ويدلس ليسقط من يخالفه حتى وإن كان المخالف على حق. ذا بنشوف في واقعنا المعاصر من أرباب التصوف الباطل ليل ونهار يكذبون على أهل السنة ويدلسون على طول، لك أهل السنة بكفار دول تكفيريين، وهذه فرية عظيمة وكذب مفضوح ومكشوف سبحان الله، ويبدأ يعمل لك حروبا وهمية مش موجودة أصلا في الواقع، ويبدأ يتصيد الزلات. ومن التدليس العظيم إن يجي مثلا مفتون من أهل البدع يجمع الأخطاء عند العلماء، وده وارد إن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، فيجي مثلا عند العلامة العثيمين يبحث له كده عن كم قول خالف فيه مثلا الدليل، وده وارد احنا بشر نصيب ونخطئ، وبعدين ينتقل للشيخ ابن باز ياخد له برضو كده كم ايه مسألة يعني خالف فيها الدليل او مثلا بعد فيها عن قول الجمهور، مثلا هنقول مثلا جمع عند العثيمين خمس اقوال مثلا وعند ابن باز كمان خمس اقوال، يروح ينتقل للشيخ الالباني ويجيب برضو خمس ست اقوال كده يعني مثلا كان ضعف حديثا وغيره صححه مثلا، فيجمع لك كده خمس، فيقعد يجمع للعلماء المعاصرين فيجمع لك مثلا 100 خطأ. طبعا لما انت تقول يقول لك وادي السلفية واخطاء السلفية 100 خطأ عقدي وفقهي وكذا، فالامر بقى عظيم عند عامة الناس والبسطاء، يقول لك يا صحيح ده كل ده، مع ان انت لو خدت كل عالم على حدة، ابن باز رحمه الله له الاف المسائل وفق الدليل، وعنده خمس مسائل كده، قال بقول مرجوح قال بقول ضعيف، بالله عليك الخمسة دول جنب مئات الالاف يساوي شيء؟ خلاص ولكنهم موجودين، لكن لما تجمع كله في سلة واحدة يبقى انت كده بتهدم العلم بسبب حقدك وبدعاتك. ليه؟ لان انت لو طبقت نفس المنهج ده مع الفقهاء الكبار هتسقط جميع المذاهب. ليه؟ لا شك ان احنا عندنا اربع مذاهب مشهورة، مذهب ابي حنيفة، مذهب الامام مالك، مذهب الامام الشافعي، مذهب الامام احمد. يبقى عند الامام ابي حنيفة، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد. لو حضرتك هتاخد مثلا بعض الاقوال المخالفة في المذهب الحنفي تمام كده، هنقول تلو 10 اقوال، تنتقل للمذهب المالكي تلاقي كمان 10 اقوال فيهم مجانبة للصواب، تنتقل للشافعي هتلاقي كمان 10، هتلاقي عند احمد مثلا بقوا 50 60 خطأ، صح كده؟ يبقى كبيرة صح؟ يا كل دي أخطاء. فالعم يا عيني عشان ما عندوش علم ولا عنده الملكة الفقهية بس مذاهب بقى. وده اللي بيعمله العلمانيون مع التراث الإسلامي، وبيعملوا غلاة الصوفية مع أهل السنة، يبدأ يجمع لك أخطاء متعددة من علماء كثر ويحطهم في سلة واحدة. يقول لك لا، يعامل كل عالم على حدة. نجيب الإمام أبو حنيف رضي الله عنه، له ألاف مؤلفة من الأقوال الثابتة وفق الكتاب والسنة، لكن له بعض الأقوال الشاذة أو المخالفة أو الضعيفة أو المرجوحة، تمام؟ هنعددهم بكم مسألة. وبعدين خطأ نقول عليهم الأقوال الشاذة عند الفقهاء الكبار، ممكن تكون عندنا احنا الشاذة، إنما عند الكبار ممكن يكون قولي ضعيف، قولي مرجوح، قولي يخالف الجمهور، لأن الشاذ يعني باطل. وقل أن تجد عالما من علماء السلف يقول بالباطل، هتجد دايما يحتكم للأدلة. فلما انت تجمع لي كده 100 خطأ، بخلاف لما تجمع لأبي حنيفة لوحده 5 أخطاء، نقول لك فتواه خالفت تقواه، وهذه الأخطاء اليسيرة تذوب في بحور الحسنات وفي آلاف المسائل الصحيحة. إنما لما تجمع وتنتقي وتحط كله في سلة واحدة يبقى إيه؟ هتعظم الخطأ فتنفر الناس عن الحق، وده اللي بيعمله الحاقدون من غلاة الصوفية. ابن باز قال، والعسيمين، وحطهم كلهم في سلة واحدة رضي الله عن الجميع. يا أخي بشر، كلنا نصيب ونخطئ. وارد جدا ان انت تجد حتى للمتكلم خلال المحاضرة تجد بعض الأخطاء، ربما زلت لسان كلمة بدل ما رفعها نصبتها، وارد ولا لا؟ وارد خطأ لغة ولا لا؟ وارد، اللغة أخطأ في اللغة، فيقول لك الشيخ عنده 10 أخطاء لغوية، ماشي مش مشكلة، إيه المشكلة؟ لكن شوف بقى مثلا مئات المحاضرات اللي الشيخ ادها، فلما نجيب 10 أخطاء اللغوية البسيطة دي جنب مئات المحاضرات المضبوطة ما تبقاش حاجة، تبقى قليلة. لكن لو انت بقى هتجمع 10 أخطاء للشيخ سيد، و10 أخطاء لمحمد حسان، و10 لمحمد يعقوب، و10 لأبو إسحاق الحويني، و10 للشيخ الألباني، وتجمعهم كلهم في سلة واحدة، بقوا 200 خطأ. كتير ولا لا؟ ما ينفعش. الانتقائية هذه منهج باطل، منهج الحاقد، فيجمع الكل في سلة ايه؟ واحد. صاحب الخشية لا يفعل هذا. المؤمن عنده ورع وعنده خشية لله وعنده إخلاص، ولابد ألا يتهم ولا يطلق كلمة الشذوذ على الأقوال كده عبثا. لا، قل ممكن عنده بعض الأقوال المرجوحة. ولو جيت حتى للأقوال اللي عند العثيمين أو ابن باز أو الألباني أو غيره من علماء الأمة الكبار، هتجد إن أقوالهم ثابتة في المذاهب أصلا، يعني قال بها أئمة كبار من قبلهم. قد يكون القول مرجوحا، نعم، لأن المسائل الاجتهادية تتعدد فيها إيش؟ الأقوال. تعرفين كده ولا لا؟ يعني مسائل الاجتهاد تتعدد فيها أقوال العلماء، فتجد مسألة اجتهادية مثلا غسل الجمعة، تجد الملكية يقولون بالوجوب. يعني إيه الوجوب؟ يعني اللي ما يغتسلش يوم الجمعة يأثم، حلال وحرام هنا مشكلة. غيرهم يقول مندوب، يعني سنة مستحبة مش واجبة. المسألة الوحيدة هي بقى عندي قول بالوجوب وقول بالند، ده قول إمام وده قول إمام ولا لا؟ فلما يجي العسيمين مثلا يختار الوجوب، يقول لك والشيخ له قول شاذ في مسألة غسل الجمعة. قول شاذ يا مجرم، ده قول الإمام مالك يا مجرم. شاذ إيه يا متنطع؟ قول العثيمين هو قول الإمام مالك. نعم، قد ترجح أنت بين الأدلة وتذهب للناد بلا حرج، لأن المسألة مصدرها إيه؟ اجتهاد. ففيها القول ده وفيها القول ده. فيجي بقى المدلس الحاقد من غلاة الصوفية يقول لك آدي من أخطاء العثيمين من الأقوال الشاذة أنه يقول بوجوب غسل الجمعة، ده قول شاذ يا مجرم. يعني جعلت قول الإمام مالك قولا شاذا، والإمام مالك احتكم للأدلة. فهمتني حاجة؟ فطبعا الناس يعني العوام البسطاء لما يسمعوا الكلام ده، أوبا، إن قول شاذ يعني باطل، يا وإحنا عمالين نتبعهم، والمدلس هو المتكلم. ودي اسمه محمد عبد الواحد، بيسمي نفسه الأزهري دلوقتي، خلاص لبس العمة الخضرة ولبس الشال وراح لهم عند الموالد خلاص، يعني بعد ما كان يدعي السلفية زعم، لكنه مريض القلب بالوصول وحب الظهور، عاوز منصب، عاوز حاجة، عايز سبوبة، فما لقاش في السلفية منها يعني السبيل ده، أو الغرض اللي هو عايزه، فلقى عند مين؟ عند سيدي فلان. فانقلب قلبة سودة على السلفية ليل ونهار، يجيب لك ما فيهوش غير الشيخ الوثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني. طب يا مسكين، ما تنطح غيرهم. طيب انت بتنطح جبال كتك الخيبة، ما دي الخيبة بقى، انت عارف عمل بصيرة يخليك تقع مع الكبار. رضي الله عن الشيخ بكر أبو زيد من أعضاء اللجنة الدائمة علماء الأمة الكبار، كان سئل مرة في مسألة اختلف فيها العثيمين وابن باز رحمهم الله تعالى، وهي مسألة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. فطالب علم كده أراد يعني يحدث فتنة، وما أكثر هؤلاء، يجي أثناء مسائل الخلاف بين العلماء ويروح واخد لك عالم تروح قابط له المسألة عشان يطعن في أحد الايه العالمين يعني. فالشيخ كان فاطنا، فلما الطالب سأل في الدرس قال: يا ولدي، كبشان ينتطحان فما أدخل نعجة مثلي بينهما. يعني تتكلم عن العثيمين وعن الألباني، هؤلاء كبشان في العلم، فقيه الأمة في زمانه العثيمين ومحدث الأمة في زمانه الألباني، تيجي انت تقول لي انا اتكلم بينهما؟ فقال له: يا ابن كبشان ينتطحان، دي مسألة اجتهادية انتطح فيها كبشان، انا بقى مال انا اخش في وسطهم ليه؟ الله، شوف ادب العالم. لان ده عالم عنده ورع وعنده علم وعنده خشية، انما لما يجي لك سفلة القوم دعاة الاغراض والاعراض والمناصب والوجهات، فلازم تسمع منهم هذا العفن، فيبدأ يريد جاهدا هدم منهج أهل السنة ليل ونهار، يبدأ يجمع لك الأخطاء والأقوال. وطبعا الناس يا عيني بسطاء ما هماش طلاب علم، يقدر يحقق ويقدر يميز هذا المنهج الباطل، المنهج الانتقائي الاجتزائي اللي بيحاول يجمع أخطاء علماء الأمة في سلة واحدة. طب ما احنا لو مشينا بمنهجك هذا هنبطل كل العلماء من سلف الأمة إلى الآن. ليه؟ لأن العصمة لا تكون إلا لنبي يا أخي، والعلماء بشر يصيبون ويخطئون، فنحن بنقارن بين الأخطاء وبين الصواب، فإن كان الخطأ يعد والصواب لا يحد، إذن نقول حسناته أذابت قلة سيئاته، كما يقول العلماء: تذوب سيئاتهم في بحور حسناتهم. إنما أن أنت تجمع الأخطاء جميعا في سلة واحدة، يبقى ده دليل حقد، ده مش علم، ده مش علم، ويقعد يتشدك أنه حنبلي ومش حنبلي. طيب ما عمل منهجك هذا هتهدم منهج الإمام أحمد ابن حنبل نفسه رضي الله عن أحمد. ليه؟ لأن العثيمين لا يخرج عن أقوال أحمد ابن حنبل، العثيمين مذهبه حنبلي، ومعظم تحريرات العثيمين رحمه الله على مذهب أحمد رضي الله عن أحمد. والعثيمين كان فقيها في بعض المسائل، اختلف وكان له رأي معين في مسألة، تمام؟ فأنت على منهجك هذا المعوج المنحرف، يبقى هتهدم كمان إيش؟ الإمام أحمد بن حنبل، وقس على ذلك. فالجماعة دول سبحان الله الأحقاد أعمد بصائرهم وأبصرهم لدرجة أنهم لا يرون الحق ولا يرون الصواب، فهو عمل لنفسه كده حروبا وهمية بيقاتل من أجله، هي مش موجودة أصلا، وكاذب وتدليس على أهل السنة وعلى علماء السنة، نسأل الله السلامة. ولكن كما أقول دائما أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج. يا إخوة، الحق على نور واضح لأنه احتكم الأدلة، إنما الباطل معوج مهزوز، ما عندوش أصول يحتكم إليها، فتجد يسقط دائما أبدا سبحان الله. وتجد هؤلاء مع الإفراط في الأحقاد تجد يقول كلاما يضحك منه السفهاء قبل العلماء، ودي مشكلة خطيرة جدا وآفة وبلي سبحان الله. شوية اللي بيسلك العمة والبتاع الخضرة واللاسة وخلاص، ايه ده يا عم الشيخ، وراح يقبل الأيادي والعتبات، هي كده، ما دي الانتكاسة بالفطر، نسأل الله السلام. فيرون البدعة هي السنة والسنة هي البدعة، يرون الخير هو الشر والشر هو الخير وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يبصرهم بالعيب وأن يردهم إلى الإسلام وإلى المنهج السديد وأن يردهم إلى السنة ردا جميلا، اللهم أمين. فتوبتهم وعودتهم أحب إلينا من انحرافهم وبعدهم عن الطريق. فرغم أن أبا ذر رضي الله عنه في هذا الحديث قال: وإن زنى وإن سرق شوف النبي يقول وإن زنى وإن سرق وقال رغم أنف أبي ذر. فقلنا أبو ذر لما قال الكلام ده فهم من نص آخر ما المقصد الذي تكلم فيه، هو أن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فاعتقد أن الزنا والإيمان يرفع الإيمان. نقول لك لا، ده النفي هنا اسمه نفي إيه؟ كمال، مش نفي صحة. يعني المعصية أنقصت الإيمان ولم تبطل الإيمان، لذلك قال له النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فلما الفهم الصحيح وصل لأبي ذر رجع على طول وخرج من عند النبي يكرر رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. يعني هذا هو الحق والصواب، أنا فهمت خطأ للنص ده وهكذا. يبقى إذن من هذا الحديث دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إن مات بلا توبة، إنما هو في المشيئة، إن شاء الله عفى وإن شاء الله عذب. كذلك في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيء، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا وفي قتل نفس بالحق، نعم في القصاص من قتل يقتل، يبقى ده قتل بإيش؟ بحق. أهو إيه المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة، ولي الأمر يقتله، ولي الأمر، يبقى ده قتل بحق. كذلك يبقى احنا عندنا كده، وفي عندنا الشيخ الزاني يرجم، هو المحصن يعني يرجم حتى الموت، فده اسمه القتل بالحق في سلاس، إما في قصاص أو في ردة أو في زنا بإحصان، فدول يقتلون بحق. غير كده يبقى قتل بباطل، كده يبقى قتل بإيش؟ بباطل. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجروه على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك يعني زنا أو سرق وقع في كبير، قال ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، يعني اتطبق على الحد في الدنيا، الزاني اتجلد إذا كان غير محصن، والمحصن رجم، السارق قطعت يده إلى آخره. قال ف ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طبعا ده بقى نص صريح في هذه المسألة، حكم مرتكب الكبيرة أنه في المشيئة ولا يخلد في النار، إن شاء الله عفى عنه يوم القيامة وإن شاء الله عذبه ببعض ذنوبه. ودي قاعدة مهمة أيضا في باب الحدود، أن أي ذنب يرتكب ويعاقب عليه صاحبه في الدنيا فهذه كفارة، لأن الله عدل ورحيم ولا يعاقب عبده مرتين. يعني اقترفت ذنبا في الدنيا فعوقبت به، أقيم عليك الحد، خلاص كفارة للذنب، فلا تعاقب يوم القيامة عليه مرة ثانية. ليه؟ العدل هو الله جل جلاله، ودي الرحمة يا إخوة. كذلك من أدلة هذا المعتقد في باب حكم مرتكب الكبيرة ما تقرؤونه ليل نهار في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. القتل كبيرة ولا لا؟ كبير. قتل إيش؟ كبيرة، أن تقتل مسلما دي كبيرة، سواء كان عمدا أو خطأ، نوع من الكبائر قتل عليكم. فالإسلام هنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين، شاهد لهم بإيش؟ بالإيمان، اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. إذا المرتكب الكبير ليس كافرا، سماه مؤمنا وجعله أخا لك، ودي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إذن الكبيرة ليست مخرجة من الملة، عشان نقول أن مرتكب الكبيرة كما قالت الخوارج في النار مخلد وأنه كافر، هذا باطل. فإذا مرتكب الكبيرة أخ لك، ودي أخوة الدين، أخوة الإيمان. حتى في باب القصاص في سورة البقرة آيات القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف إلى آخر الآية. فسمى أخا، ودي أخوة الإيمان، يعني قاتل وسمى أخا. ليه؟ لأن الكبيرة لا تخرج من الملة إلا بباب واحد، الاستحلال. إن استحل ارتد وكفر. يعني استحل يعني القتل بالنص القرآن حرام، قالك لا مش حرام وأنا مش معترف بالقرآن، شكرا. من أنكر معلوما من الدين بدون فقد كفر، فده اسمه استحلال بخلاف الإصرار. الإصرار مرتكب لكبير، حتى وإن وضب عليه هو مرتكب لكبير وليس كافرا وليس مرتدا. إنما إن استحل، الاستحلال معناه إنكار أن الحرام حرام، ينكر ذلك، دي مصيبة كبيرة جدا، ما عدم وجود شبهة وما عدم وجود جهل كعذر أو مانع، فده يكفر، نسأل الله السلامة. يبقى إذن الآية اللي بين إيدينا بتبين أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا وليس مخلدا في النار. إذن ملخص المسألة أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طبعا في أسباب تمنع تطبيق العقوبة يوم القيامة، ذكرناها لكم أكثر من مرة وهذا موضعها. من الأسباب التي تمنع العقوبة يوم القيامة لمرتكب الكبيرة التوبة قبل الموت، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني قد يكون الإنسان مسرفا في الذنوب والكبائر، لكن ربنا يمن عليه قبل الموت فيتوب ويرجع لله عز وجل ويبدأ يجتهد في العمل الصالح ويستغفر ربه على ما اقترف من قبل، الله يقبل منه التوبة وتبدل السيئات إلى حسنات، فيوم القيامة يأتي طاهرا ما عنده ذنب يؤخذ عليه. يبقى ده سبب. اثنين، الحسنات الماحية. نعم هو بيقع في بعض الكبائر وبعض الذنوب، لكن عنده أعمال صالحة كثيرة جدا وحسنات كثيرة جدا. طبعا يوم القيامة الميزان ميزان عدل، حسنات وسيئات، إن رجحت الحسنات يعني كثرت عن السيئات دخلت الجنة ودخلت دائرة العفو، أما إن رجحت السيئات يبقى في الأخذ، نسأل الله السلام. يبقى ده مانع من موانع تطبيق العقوبة في الأخيرة وكثرة الحسن. عشان كده بقول لك دايما تكثر من الأعمال الصالحة، إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ذاك الصحابي اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة العشاء، هذا الصحابي كان تاجرا وجات له امرأة فأغواه الشيطان فقبلها ففزع وانطلق إلى المسجد فزعا، راح للنبي يا رسول الله إني قبلت امرأة لا تحل لي، فالنبي أعرض عنه ما جاوبوش. أقيمت صلاة العشاء، صلى النبي بهم، فلما فرغ قال أين السائل، فين اللي كان بيسألني قبل الصلاة، قال أنا رسول، قال صليت معنا العشاء، قال نعم، قال أبشر فقد غفر الله لك، قال الله تعالى أقم الصلاة زلفا من الليل وأطراف النهار إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصحابي فرح، بعضهم سأل أله خاصة قلبا لكم عامة. يبقى إذن كثرة الحسنات تذهب السيئات، فعشان كده بقول لك كل ما تذنب ذنبا ارجع بسرعة واستغفر ومتوضى وصلي ركعتين واعزم على عدم العودة واسأل ربنا المغفرة. شوف النبي يقول إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، يعني قام يتوضى ثم ركع ركعتين ثم استغفر ربه من هذا الذنب إلا غفر الله له، أو كما قال النبي. فاوعى تغلق باب التوبة، كن رجاعا، زود في الحسنات، فأنت لا تدري الحال يوم القيامة، كل يحتاج إلى حسنة تنجيه، تحاول تكثر من الحسنات، يبقى الحسنات الماحية. أيضا من الأسباب الابتلاءات المكفرة، كان مبتلى في الدنيا وصابر، يصبر على الابتلاء ويحمد الله، مبتلى في ضيق الرزق، مبتلى في زوجة مخالفة، مبتلى في أولاد فيهم عقوق، مبتلى في كل شيء سبحان الله وهو يصبر، مبتلى في الصحة مريض وتعبان وأدوية ويصبر. وطبعا الابتلاء مع الصبر مكفر للذنوب، يكفر الذنوب ويطهر الإنسان. أيضا من الأسباب أن تنال شفاعة النبي محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ملخص الباب أن من علامات معتقد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة في المشيئة إن شاء الله عفا برحمة، وإن شاء الله عذب بعدل. وده اللي لخصه لنا الإمام الشافعي في قوله الذي ذكرته لكم في بداية اللقاء، قال من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ومقصده في أهل الكبائر من الموحدين. أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم وأن يبارك لنا ولكم في القرآن والسنة، اللهم آمين. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نعود إن شاء الله للحضور. في أسئلة يا أبا يونس؟ نعم؟ ما في أسئلة؟ طب ناخد الأسئلة من الحضور. حد عنده سؤال يتفضل. تفضل.
بارك الله
فيك. آمين.
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
السنور.
نعم. طب شيخنا إن مثلا لو واحد بده ياخذ وحدة مثلا عنده كثير صار بده يبيعها، أو يعني شو الحل مثلا إنه يتخلص منهم أو ياخذ شيء اللي عنده عليه؟ كونه إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحديث آخر إنه إنهن عليكم الطوافات.
نعم. يسأل عن حكم بيع القطط. طبعا ورد فيها نص نهى النبي عن بيع السنور، السنور له القط، يعني لا يجوز البيع، يحرم ذلك. إنما أنت تريد أن تربي قطة، شوف حد يكون عنده قطط يدي لك واحدة هدية. في ناس بيبقى عندهم قطط كتير، وبعدين ناس بيشتكوا من كثرة الولدات، فشوف حد كده من أصحابك يكون عنده قطط ويديك قطة هدية، ماشي كده؟ بس بشرط لو هتجيب قطة تعتني بها، تطعمها، تسقيها، تنظفها، تعالجها، وتجوزها. والله ما قالوا كده. ليه بقى؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فانت هتاخد قطه يبقى تاكلها، تشربها، تحميها، اذا مرضت تعالجها، اذا كانت انثى حصلها عن ذكر لان لازم برضو تعيش حياتها، تمام كده؟ فلازم تزوجها. خلاص كده. البعض يقول لك انا ممكن اخصي، ماشي اذا كان في ضرر معين، خلاص كده لا باس، خصاء الحيوان يجوز لرفع الضرر. انما ان ابقيتها وهي انثى او ذكر ابحث لها عن زوج أو زوجة، يا إما سيبها تأكل من خشاش الأرض ما تتعبناش معاك. خلاص كده. هتجيب قطة يبقى تهتم، مش قادر اهتم يبقى تعمل إيه؟ سيبها، هي عارفة تعرف تأكل منين، هي هتبحث عن أكلها، إنما أنت ما تجيبهاش وتعذبها، تمام كده؟ فجائز تربيتها وهي من الطوافين علينا والطوافات، وده من رفع المشقة والحرج. ليه؟ عشان ما حدش يقعد يشك في النجاسة وكذا، لا، فالإسلام عافى عن ذلك. نعم. في سؤال؟ طيب بيقول لي في سؤال جاء عبر البث، نجاوبه ونرجع لكم. تاني بيقول هل يجوز أخذ بيت على البنك للضرورة؟ الربا لا يجوز في أوروبا، مفيش حاجة اسمها ضرورة بقضية البيوت، السكن موجود ومتوفر، فما فيش حاجة اسمها ضرورة تلجئك إلى شراء بيت بالربا، لا يجوز، يحرم. النبي يقول درهم واحد من ربا أشد عند الله تعالى من 36 زانية والعياذ بالله. والربا إخوة إعلان للحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأقولها لك قاعدة احفظها عني جيدا، والله لن يفلح أبدا من يتعامل بالربا. أعرف أناسا كثر هنا في الغرب اتعاملوا بهذا الباب، ما في السنة واتنين اتخرب البيت، الزوجة اتطلقت وخدت نص المال وهو مديون وبهدلته، والبنك حجز على البيت وحالته كرب وبؤس، والفائدة مركبة وابتدى ضاعف، وبعد كده يسلب منه البيت. فنقول لك ابعد عن الربا، ابعد عن الربا، نصيحة محب، اوعى تقرب من الربا. بس بقول ما العلم نحن ندفع 2000، حتى لو دفعت 10,000 دي اسمها أجرة، أجرة مقابل انتفاع. خلاص كده، وسيبك من ضمن التأويلات الفاسدة اللي بيقول لك عليها بعض شياطين الإنس، ما بدل ما تدي لغير المسلمين مش عارف 1000 يورو كل شهر، ما انت تحطه في بيت، لا فيش الكلام ده كله. الإيجار اسمه حق منفعة، ماليش علاقة بصاحب البيت مسلم أو غير مسلم، ده حق منفعة للعين مش لغير المسلم. أنا خدت شقة ولا لا؟ خدت ولا لا شقة؟ بس خلاص ادفع الكرة بتاعها، الإيجار بتاعها، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم. إنما تلك التحايلات الباطلة لا يجوز. فنقول اتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم، الأمر بتاع الربا ما هو السهل بالمرة. بيقول هل يجوز لزوج أن يجلس على جواله مشاهدة المباريات أكثر من زوجته وأولاده؟ لا يجوز أصلا مشاهدة المباريات، لا تجوز أصلا فيما نرى، لما اكتنفها من مخالفات شرعية، العري والاختلاط والغيبة والطعن والسب والغضب لغير الله والمفاسد وضياع الوقت، دي كلها مخالفات شرعية، مخالفات ايه؟ فلا يجوز اصلا مشاهدة المباريات. انما يجوز تلعب كرة كرياضة، تفرق بين امرين، بنفرق بين مسألتين، بين انا يا عم الشيخ انا كل اسبوع بنروح مع الشباب نلعب كرة، العب وخدني معاك، بس انا كبرت ما بقدرش بقى خلاص، والمرض تعبنا، ممكن اجي اتفرج عليك مثلا، خلاص كده. انما مشاهدة المباريات بالشكل ده لا يجوز. ليه؟ وانت قاعد كما يقال، يعني انا ما معرفش، هم اللي بيجوا يستفتوني بسألهم، بتشوف في المباراة دي؟ يقول لي ساعات كده طبعا لما يكون فريق كبير بتجد يجي 10 بنات كده ايه بزي الفريق عريانين، يجي بتاع الكاميرا عارف ابن الايه، عارف مين اللي بيشاهد، يروح جايب اللقطة على البيت اللي من غير هدوم دي، وهي يعني هي متفاجأة، هي بقى متفق معاها، قال هي متفاجأة ان الكاميرا جت عليها تقعد تعمل كده وحبيبها جنبها، يروح حاضنها وتحضنه ويبوسوا بعض قدام الكاميرا وانت عمال تتفرج على الحرام. بيحصل ولا لا؟ بيحصل صح؟ طب الحمد لله. ايه رأي، حرام ده ولا حلال؟ ما انا بسألهم عشان كده. اتنين، الحاكم ظالم، بتشتموه ولا لا؟ اه والله بتشتموه، يا ابن كذا، يا ظالم، يا مجرم، شكرا، سب ولعنه، هل يجوز؟ لا يجوز. اتنين، اللاعب الخصم حريف ابن الايه، لعيب كبير، تنك جون بتاعك وراح حط جون، يا حمار، وانت يا حمار ما تخلي بالك منه، ها حرام ولا حلال؟ قاعد طول المباراه بتغلي عشان جون، وممكن يجي لك سكته قلبيه، وممكن تبتلى بالضغط، ولو الزوجه بقى مخلفاك مع الفريق بتشجع التاني، وقعتنا سودا البيت بقى معركه، ده ان لم يطلقها طبعا يعني، مشكله. طب ليه ده كله؟ انت في ساعه ونص قدام الماتش كنت ممكن تقرا 3 أجزاء من القران، كنت ممكن تقعد مع الزوجه اللي بتسال عنها ايه، تقعد مع الزوجه تشوف احوالها، عارف لو قعدنا في اليوم ساعه ونص مع الزوجه هيبقى بيوتنا جنه والله العظيم. جرب كده، اقعد مع زوجتك ساعة ونص كل يوم اتكلم معها، احكي حواديت يا اخي، شكلكم في كتير منكم مش متجوز، انا بتكلم متجوزين يعني، ها المتجوزين ربنا يجوزك يا احمد ان شاء الله، انا بتكلم الجماعة اللي عندهم زوجات، اقعد كل يوم ساعة ونص بس اتكلم، فضي نفسك لها، اكنه ماتش كرة قدم،
اقعد اتفرج عليها يا اخي على الزوجة. بقى النظر ده حلال، النظر للحلال حلال. اتكلم معها، اسأل عنها، شوف مشاكلها، خليها تحكي لك واسمع منها، هتجد البيت انها اتعادل. اقعد مع ابنك ربيه، حفظه صورة من القرآن، علمه حكم من الاحكام، سر رحمك، اتصل بوالدك ووالدتك في بلاد تانية ساعة ونص، ده بيكلم ابوه دقيقة وكتير، انما قاعد قدام فلان بتاع كرة القدم ساعة ونص ما بيملش. كلم والدتك يا اخي ساعتين، اطمن على حالها. فاذا يا اخوة لا يجوز هذا الفعل، فنقول لهذا الاخ اتق الله وراعي زوجتك واولادك واتق ربك في الوقت، لان اضاعة الوقت من علامات المقت. نسأل الله السلام. في اسئلة تانية ابا يونس؟ طيب حد عنده سؤال يتفضل. تفضل يعني. امين يا رب.
اذا كان شخص عم يسوي جنون في عنده مشاكل في الدنيا، فكيف يعرف ان هذا عقوب من الجنون او هو ابتلاء؟
لا شك ان اي مانع او ابتلاء بيكون له اصل من الذنب، فيحاول يطهر نفسه بسرعه. ما دام في ذنوب صح، يبقى هتلاقي حياتك كلها ملخبطه، هتجد جالك من كل حته، لان من شؤم المعصيه كثره العقوبات والابتلاءات والضيق والكرب والهم. فاذا كان في ذنوب تتوب على طول وتستغفر وتاخد بالاسباب وربنا يرفع عنك ان شاء الله. فنبعد عن هذا مطلقا، لان لازم شؤم المعصيه خطير جدا، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. لكن بقى عقوبه ولا ابتلاء بيرجع لحالك انت، هل اللي جه ده قربك من ربنا ولا بعدك؟ قربني، يبقى ده ابتلاء وفي خير، بيطهرك بيرفعك. لا ده جه خلاني قنطت وبعدت بقى خالص، بس يبقى دي عقوبه لانك لا تستحق، وهكذا. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل. جزاك
الله خير.
امين.
تفضلت وذكرت انه يقتل المسلم هو كبير ليس
نعم ليس كفرا.
لا يخالف في النار.
نعم.
لعلكم تسمحون.
الآية.
الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
خالدا فيها كم الآية؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. قال العلماء والخلد خلدان. خلد أبد للكفار، وخلد يعني طول مدة للموحدين. الخلد هنا طول مدة، يعني يبقى أكثر من غيره من أهل التوحيد، فيسمى بالنسبة للموحدين إيه؟ خلدا، لأن جهنم ليؤول دركات النار لعصاة الموحدين على حسب الذنب يبقى صاحبه فيها. أكثر الناس عذابا من بقى في المدة؟ القاتل عمد إن لم يتب أو يدفع الدية أو يقتص منه، فده هيكون أطول الناس خلدا في جهنم مش في النار ككل. عشان كده قال العلماء فنفرق بين الخلد فيما يتعلق بالكافر والمسلم. خلد الكافر أبد، خلد الكافر إيه؟ لا يخرج منها أبدا، إنما خلد الموحد طول مدة فقط، طول مدة فقط، لأنه سمى أخا ولا يخلد في النار موحد. فإذا الخلد الوارد هنا مع العقوبات المتتالية يكون طول مدة. القول الثاني أنه ينطبق على المستحل الذي استحل القتل، فده كافر مرتد، يبقى الخلد الوارد بشأن المستحل أبد. يبقى إذا إذا كان القاتل العمد ده استحل، يبقى الآية تنطبق على إيه؟ الأبد. لا ده مش مستحل، يبقى طول مدة فقط، طول مدة فقط. بارك الله فيك. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل. حاضر، بيقول بعض الناس بيصلي ما بيصوموش او بيصوم ما بيصلوش لكنه موحد، فهل ده يدخل في الموحدين؟ نعم لا شك، لان قضية ترك الصلاة خلاف بين العلماء، وده خلاف سائغ معتبر، يعني لا انكار فيه. فريق يرى الكفر والردة وهذا قول، وفريق يرى الفسق والكبيرة وهذا قول، ولا نزاع، يعني لا نبدع أحد القولين. ما تقولش على من كفر أنهم من خوارج، وما تقولش على من فسق أنهم من المرجئة، ده كلام باطل. دول معهم أدلة ودول معهم أدلة، ودي مسألة اجتهادية مصدرها اجتهاد، فبالتالي فيها القولان خلاص، فنقول تارك الصلاة حكمه إيه؟ من يرى الكفر والردة يبقى لن ينفع لا صيام ولا غير ولا غير، على قول من قال إيش؟ بكفره. طب وعلى قول من قال بفسقه وأنه مرتكب لكبيرة، يبقى إذن ما بيصليش لكن بيصوم الصيام فريضة، يقبل صومه تمام كده، لكن هيسأل عن الصلاة. وبعدين أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من صلاة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. فنقول له اتق الله وصلي، أو العكس بيصلي لك ما بيصومش، نقول له اتق الله وصوم رمضان، لأنه فريضة وركن من أركان الإسلام. واختلف العلماء في حكم من ترك الصوم وجحد يبقى مرتد، أما إن تركه كسلا مرتكب لكبيرة، فمشكلة كبيرة جدا. فإذا نقول لمثل هؤلاء اتقوا الله في أنفسكم وحافظوا على مباني الإسلام واخرجوا من خلاف العلماء، لأن مسألة ترك الصلاة دي مشكلة عظيمة يا إخوة والله. يعني أقل قول فيك أن أنت مرتكب لكبيرة كالزاني وشارب الخمر وأكل الربا، مشكلة كبيرة. أنت مثار خلاف عندهم، فاتق الله في نفسك وحافظ على صلاتك، قل له كده. نعم، حد عنده سؤال؟ المغرب اقترب، خمس دقائق. طيب آخر سؤال لو حد عنده سؤال، عشان نترك مجالا لمن أراد أن يجدد الوضوء. عندك سؤال يا عربي؟ طيب خلاص، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة